فيه مشهد يعني مألوف جداً لأي شخص بيعشق التقنية. تخيلي لحظة إخراج جهاز ألعاب جديد كلياً من الصندوق لأول مرة.
ريحة البلاستيك الجديد والتصميم الأنيق البارد، شعور لا يوصف بصراحة.
بالضبط، يعني إحساس الترقب لتجربة أداء تقنية، شخص دفع $1000 عشان يقتنيها. كل شيء بيبدو هندسياً دقيق ومبني عشان يقدم تجربة خالية من العيوب.
صحيح، الاستثمار المالي والنفسي بيكون عالي جداً في اللحظة دي.
بس أتخيلي لو اللحظة المثالية هذه وفي غضون 20 دقيقة بس تحولت لكابوس رقمي مرعب.
يا ساتر، 20 دقيقة بس؟
حرفياً، قصة اليوم في هذا الاستكشاف ما بدأت ببيان صحفي من شركة، لا، بدأت بصورة انتشرت زي النار في الهشيم على منصة ريدت.
شفتها، من المستخدم اللي اسمه ماي هيل، صح؟
بالضبط، ماي هيل. اشترى جهاز ستيم ماشين الجديد كلياً من شركة فولف، الجهاز اللي الكل كان ينتظره.
واللي سعره $1000 زي ما ذكرت.
$1000، نعم. شغله، حمل لعبة ثقيلة، وكل شيء كان يمشي بسلاسة تامة. وفجأة شاشة سوداء صامت، وما يصدر منه إلا يعني توهج لخط أحمر نابض ومرعب على الواجهة الأمامية. $1000 تحولت في لحظات لقطعة خردة مضيئة.
توهج أحمر، يعني التوهج الأحمر هذا بحد ذاته يمثل زي ما نقول كابوس دفين في الوعي الجمعي لمجتمع اللاعبين.
أكيد، لون الرعب.
بالضبط، الانتقال المفاجئ من متعة اللعب السلس لشاشة الموت السوداء بيعمل صدمة لا يستهان فيها. واللي بنلاقيه مثير للاهتمام هنا مش بس العطل التقني نفسه.
طيب إيش كمان؟
كيف إن هذا الخط الأحمر الصغير فتح جراح تاريخية قديمة عند اللاعبين؟ وكيف يعني بيكشف لنا آليات الاستجابة في كواليس الشركات التقنية لما تواجه أزمة في ساعاتها الأولى؟
وهذا هو هدف رحلتنا اليوم في هذه المصادر، بدنا نفكك هذه الصدمة. يعني هل نحن أمام عيب هندسي كارثي في تصميم الجهاز ممكن يؤدي لاستدعاء ملايين الوحدات؟
أو يمكن الحكاية بتخفي خلل تقني من نوع آخر تماماً؟
صح، وعشان نفهم اللغز لازم نضع الجدول الزمني الدقيق لهذه 20 دقيقة تحت المجهر. التسلسل هنا هو المفتاح.
تفضل، خلينا نستعرض الوقت بالضبط.
طيب، في تمام الساعة 10:15 صباحاً تم تشغيل الجهاز. نظام ستيم أو إس كان يعمل بانسيابية آمة.
بداية ممتازة.
جداً. وفي 10:30 اللاعب بدأ فعلياً على لعبة نومان سكاي، وعلى يعني إعدادات رسومية فائقة. وزي ما بنعرف هذه اللعبة أبداً مش خفيفة.
أبداً، نومان سكاي بتطلب جهد كبير جداً من العتاد عشان تشتغل بسلاسة على إعدادات فائقة.
بالضبط،
وتوليد الأداء هذا يعني إنه المعالج الرسومي أو الجي بي يو كان شغال بكفاءة تامة، يعني نظام التبريد كان بيقوم بدوره وما في أي مؤشرات على اختناق حراري أو ضعف.
وهذا التمام اللي بيخلي الحدث اللي بعده غير مفهوم على الإطلاق. يعني شوفي، في 10:25 بيظهر إشعار روتيني بوجود تحديث للنظام.
إشعار عادي جداً، كلنا منشوفه.
صح، المستخدم بيغلق اللعبة طواعية وبيبدأ شريط التحديث بالتحرك. بيكتمل التحديث الساعة 10:40.
وزي أي تحديث بيطلب إعادة تشغيل؟
بالضبط، يطلب إعادة تشغيل. وهنا تنقلب الأمور. 10:41 الجهاز ما بيرجع يشتغل. الشاشة بترفض تستيقظ، وبيظهر الخط الأحمر النابض في النصف الأيمن من مؤشر الإضاءة.
النصف الأيمن تحديداً. لو جانا لوثائق التشخيص الرسمية المسربة لشركة فالف بنلاقي إن هذا النمط من الإضاءة مش عطل عام.
إذن إيش بيعني؟
بتترجم لرسالة واضحة جداً، النظام بيكتشف فشل كامل في الجي بي يو.
فشل كامل؟ طيب خلينا نفكك هذا الموضوع. فشل الجي بي يو في الأجهزة المدمجة الحديثة هذه مش زي الكمبيوتر العادي، صح؟
أكيد، في الحواسيب الشخصية التقليدية لو تعطلت بطاقة الرسوميات يعني ببساطة بتفكها من اللوحة الأم وبتستبدلها بواحدة جديدة وخلاص.
لكن الهندسة هنا مختلفة تماماً.
مختلفة كلياً. الشريحة الرسومية بتكون ملحومة مباشرة على اللوحة الأم باستخدام تقنية بنسميها BGA،
اللي هي مصفوفة الشبكة الكروية، صح؟
بالضبط.
يعني أنا قرأت كثير عن تعقيد هذه التقنية، والأمر بيبدو أشبه بمحاولة إزالة البيض من كعكة تم خبزها بالكامل وطلعت من الفرن.
تشويه دقيق جداً وذكي، يعني الشريحة واللوحة الأم فعلياً صاروا كيان واحد.
ما تقدر تفصلهم بسهولة.
مستحيل تقريباً تفصلهم بسهولة. تقنية البي جي اي بتعتمد على وجود مئات وربما آلاف من كرات اللحام المجهرية تحت الشريحة.
آلاف الكرات؟
نعم، وهذه التقنية ضرورية جداً في الأجهزة المدمجة لأنها بتختصر المسافات وبتقلل زمن الاستجابة للإشارات وبتوفر مساحة هائلة داخل الهيكل النحيف.
بس طبعاً ضريبة هذه الهندسة بتظهر لما يصير عطل.
يا عيني عليك، عملية إصلاح شريحة ملحومة بهذه الطريقة مش ممكن تتم بمكوة لحام يدن.
أكيد لا.
العملية هذه بنسميها ريبولينج وبتتطلب محطات تسخين احترافية بتعمل بالأشعة تحت الحمراء.
أشعة تحت حمراء؟ يعني مش مجرد تسخين عادي؟
أبداً، لازم تسخن اللوحة الأم بالكامل تدريجياً عشان تمنع تواءها، وبعدين تسخن الشريحة لدرجة ذوبان اللحام وتسحبها بحذر.
وبعد السحب؟
لازم تنظف اللوحة تحت المجهر وتعيد بناء مئات الكرات المعدنية باستخدام قوالب دقيقة جداً، وبعدين ترجع الشريحة وتكرر عملية التسخين الحرجة.
واو، هذا بيفسر الأرقام الصادمة اللي شفتها لما بحثت في تكاليف هذا الإجراء.
كم لقيت التكلفة؟
إحنا بنتحدث عن تكلفة بتتراوح بين 500 و800 دولار.
يا إلهي، ويعني فعلياً هذا بيلامس سعر شراء جهاز جديد بالكامل.
بالضبط، والمشكلة يعني مش بس في التكلفة، مراكز الإصلاح المستقلة أصلاً بتتجنب هاي العمليات لأنه نسبة نجاحها ما تتجاوز 60 إلى 70%.
نسبة مخاطرة عالية جداً.
تخيلي، حرارة زائدة بجزء من الدرجة المئوية ممكن تتلف اللوحة الأم للأبد. هذا بيعني أن الجهاز ما عاد قابل للإصلاح الفردي، والحل الوحيد هو إرجاعه للشركة للحصول على بديل.
ولأن الجهاز بيتحول فجأة لكتلة ميتة ما بيقدر المستخدم ينقذها ومصحوب بالضوء الأحمر هذا، مجتمع الإنترنت ما تردد أنه يربط الحادثة بصدمة تاريخية كبرى.
تقصد الصدمة القديمة؟
بالضبط، أطلقوا على هذا العطل فوراً اسم RLOD أو خط الموت الأحمر.
استدعاء مباشر لاسم RROD أو حلقة الموت الحمراء.
صحيح، الحلقة اللي كادت إنها تقضي على علامة أكس بوكس بأكملها زمان.
أكيد، ما بنقدر نتجاهل هذه المقارنة أبداً. أزمة الأكس بوكس 360 بين عامي 2005 و2009 تعتبر مادة تدرس في كوارث الصناعة التقنية.
مأساة حقيقية كانت للمستهلكين والشركة.
تخيلي، بعض التقارير أشارت لأنه نسبة فشل الأجهزة وقتها وصلت لرقم خيالي 54%.
أكثر من نصف الأجهزة.
يعني أكثر من نصف الأجهزة اللي تم تصنيعها كانت قنابل موقوتة، والسبب الجذري هناك كان فيزيائي بحت. مايكروسوفت انتقلت وقتها لاستخدام لحام خالي من الرصاص عشان تلتزم بقوانين بيئية جديدة.
وهذا اللحام كان هش صح؟
جدا هش، ومع دورات التسخير الشديد أثناء اللعب والتبريد السريع بعد الإغلاق
اللي بنسميها التدوير الحراري أو الثيرمال سايكلينج.
بالضبط، التدوير الحراري هذا خلى كرات اللحام تحت الشريحة تتشقق فعليا. اللاعبين كانوا يائسين لدرجة إنهم اخترعوا ما عرف بخدعة المنشفة.
أتذكرها، كانوا يلفوا الجهاز بمنشفة عشان يخنقوا منافذ التهوية.
صح، بيجبروا الجهاز يسخن لدرجة حرارة جنونية على أمل إن اللحام يذوب جزئياً ويرجع يلحم التشققات. مايكروسوفت تكبدت يعني 3.8 مليار دولار لإصلاح هذه الكارثة وتمديد الضمان.
3.8 مليار؟ رقم مرعب، بس هذا السياق التاريخي مهم جداً لأنه بيوضح لنا كيف بيبدو الفشل الفيزيائي الحقيقي.
كيف يعني؟
يعني الإجهاد الحراري الذي أدى لتلك الكارثة كان بيتطلب أشهر وفي بعض الأحيان سنوات من الاستخدام المستمر ودورات الحرارة المتعاقبة عشان اللحام ينكسر.
بس لحظة، وهنا لازم نتوقف ونطرح التحدي الأهم في قصتنا اليوم.
تفضل.
الأرقام الفيزيائية في حالة جهاز الستيم ماشين ما بتتطابق أبداً مع هذه السردية.
كيف؟
يعني إذا شفنا إكس بوكس 360 احتاج لأشهر من الطهي البطيء عشان يتلف، كيف ممكن لجهاز حديث إنه يصل لمرحلة تشقق اللحام أو احتراق الشريحة في 20 دقيقة بس؟
صح،
هذا بيبدو مستحيل علمياً. تحليلات التفكيك من منصات مرموقة زي تومز هاردوير أثبتت إنه نظام التبريد اللي بيعتمد على غرفة البخار في هذا الجهاز ممتاز جداً وكفاءة استثنائية.
ودرجات الحرارة؟
درجات الحرارة القصوى أثناء اللعب الثقيل ما تتجاوز 75 درجة مئوية، وإحنا بنعرف إنه اللي حامل شالي من الرصاص المستخدم اليوم بيحتاج لحرارة تتجاوز 180 أو 200 درجة مئوية عشان تبدأ بنيته تضعف.
200 درجة؟ فرق شاسع عن ال 75.
بالضبط. إذن فرضية إنه حرارة اللعب أذابت اللحام وفرضت هذا الخط الأحمر تسقط تماماً أمام الفيزياء.
وهذا الاستنتاج المنطقي هو بالضبط اللي بينقلنا من عالم عيوب التصنيع الفيزيائية لعالم أكثر تعقيداً.
عالم البرمجيات؟
نعم، الأخطاء البرمجية العميقة. إذا كانت الفيزياء بترفض فرضية الاحتراق السريع، فالاحتمال الأقوى هو إن اللي صار هو فشل برمجي، مش تلف في العتاد الصلب أبداً.
منطقي جداً.
خبراء الصناعة أشاروا فوراً لهذا الاتجاه. مثلاً، خبير هندسة اللوحات الأم لويس روسمان أشار لأن الموت المفاجئ بعد إعادة التشغيل مباشرة بيصرخ بوجود خلل في الـ VPIOS.
VPIOS اللي هو نظام الإدخال والإخراج الأساسي الخاص بوحدة المعالجة الرسومية؟
بالضبط.
هذا بيفسر أشياء كثيرة فعلاً، خصوصاً وإن تحليلات iFixit وموقع Anantic بتؤكد إن الشريحة المستخدمة بتعتمد على معمارية تصنيع 5 نانومتر من شركة TSMC.
وهذه معمارية ناضجة جداً.
دقيقة جداً ومستقرة. احتمالية إنها تحترق في 20 دقيقة يعني تقترب من الصفر.
صح.
إذن إحنا ما بنتحدث عن حرارة أذابت الشريحة، إحنا بنتحدث عن شريحة سليمة تماماً، لكن التحديث البرمجي الأخير قام بكتابة شفرة خاطئة أدت لشللها.
وهذا اللي بيخلي النظام الرئيسي عاجز عن التخاطب معها لما يحاول يقلع من جديد.
بالضبط.
الـ VPIOS هو المسؤول عن إعطاء التعليمات الأولية للشريحة الرسومية بمجرد ما تضغط على زر التشغيل.
قبل حتى ما يتدخل نظام التشغيل الرئيسي؟
قبل نظام التشغيل حتى. هو اللي بيخبر الشريحة كيف توزع الطاقة وكيف ترسل الإشارة للشاشة عشان تضيء.
أها.
فلو صار انقطاع أو خطأ أثناء كتابة هذا التحديث في الذاكرة الدائمة، الشريحة بتستيقظ بدون أي إرشادات وبتصير فعلياً غير موجودة بالنسبة للوحة الأم.
بس لحظة، رغم أن هذا الشرح التقني يعني منطقي جداً ومتماسك، إلا أنه بيثير تساؤل جوهري.
إيش هو؟
إذا كان الخلل مجرد أسطر من الشفرات البرمجية الخاطئة، طب ليه ما نقدر ببساطة نوصل ذاكرة خارجية فلاش USB مثلاً ونعيد تثبيت النظام؟
سؤال ممتاز.
يعني ليش الجهاز بتصرف وكأنه تعرض لصاعقة كهربائية دمرت العتاد بالكامل؟
هذا يا سيدي هو الفخ التقني اللي بيعرف بمعضلة الاسترداد الأعمى أو Blind Recovery.
الاسترداد الأعمى؟
نعم، في الأجهزة الحديثة اللي بتجمع المعالج المركزي والرسومي في شريحة واحدة، آلية الإقلاع بتكون مرتبطة ببعضها.
تمام.
نظرياً، الجهاز بيحتوي على وضع استرداد للطوارئ، لكن عشان تقدر تتنقل في قوائم هذا الوضع وتصلح النظام، أنت بحاجة ماسة إنك تشوف واجهة المستخدم على الشاشة. ولأن الـ VPIOS تالف، الشريحة الرسومية مش قادرة ترسل أي إشارة لإضاءة الشاشة من الأساس.
بالضبط. النظام بينتظرك تضغط على الأزرار عشان تصلح البرمجيات، وإنت جالس قدام شاشة سودة كلياً بتنتظر إن النظام يبدأ.
يا إلهي.
يعني دائرة مغلقة.
والدائرة مغلقة تماماً، وما في أي طريقة رسمية لتمرير التحديث بشكل عام بدون واجهة بصرية، وهذا اللي بيخلي الشفرة البرمجية الخاطئة تتحول لقفل مادي محكم يعزل العتاد السليم عن العالم.
هذا مستوى جديد ومخيف من العجز التقني. إنك تمتلك شريحة مصنوعة بدقة 5 نانومتر وسليمة فيزيائياً بنسبة 100%.
100% سليمة.
لكنها بترفض العمل لأن في خطأ في سطر برمجي بيمنع الشاشة من عرض زر إعادة الضبط.
شيء محبط جداً.
هذا العجز التام بيفسر بوضوح الحالة النفسية اللي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي. يعني ما في شيء محبط أكثر من إنك تدفع $1,000 وتشهد موت جهازك وتنحرم حتى من محاولة إنقاذه.
سيكولوجية الفزع هنا مش مجرد رد فعل مبالغ فيه أبداً، بل لها جذور عميقة في سلوك المستهلك.
كيف يعني؟
عالمة نفس المستهلك الدكتورة سارة تشين قدمت تحليل دقيق للحالة اللي شفناها على منصة إكس أو تويتر.
إيش قالت؟
قالت لما يتم استثمار مبلغ ضخم في تقنية يفترض إنها في ذروة التطور وتنهار خلال وقت قصير جداً، بتولد ما يعرف به الشعور بالخيانة.
خيانة؟ كلمة قوية.
قوية بس دقيقة. المستهلك هنا ما فقد جهازه بس، بل فقد الثقة في النظام البيئي للشركة بأكمله.
صح، الثقة انكسرت.
والأخطر من كده إن هذا الرعب بيتعدى المتضررين وبيوصل لأصحاب الأجهزة السليمة.
يعني اللي أجهزتهم شرالة صاروا يخافوا.
بالضبط، بيتولد عندهم حالة من التيقظ المفرط أو الهايبرفيجيلنس. يعني شفنا في التعليقات كيف صار مستخدمين يحطوا أذانهم جنب مراوح التبريد عشان يسمعوا أي طنين غير معتاد.
هوس
حقيقي، بيراقبوا درجات الحرارة بجنون ومقتنعين تماماً إنه الخراب قادم لا محالة، حتى لو كانت أجهزتهم تعمل بكفاءة مطلقة لأسابيع.
هذه الحالة من الذعر الجماعي والتيقظ المفرط أكيد بتضع عبء هائل على قسم إدارة الأزمات في الشركة المصنعة.
أكيد.
يعني كيف تتصرف شركة بحجم فالف لما تشوف سمعة أحدث ابتكاراتها بتنهار في ساحات النقاش المفتوحة خلال أول 48 ساعة بس؟
استراتيجية الشركة هنا بتخبرنا الكثير عن نضج الصناعة. لو قارنا استجابة فالف مع حوادث الماضي، حنلاحظ تطور كبير جداً في استراتيجية احتواء الأزمات.
كيف تصرفوا؟
بناءً على إفادات المستخدمين المتضررين، الشركة قامت بتفعيل سياسة الاستبدال الفوري بدون أي أسئلة معقدة أو محاولات للتنصل.
استبدال فوري؟ خطوة ذكية.
وأصدرت بيان يوضح أن المشكلة انحصرت في دفعة تصنيع أولية محددة.
طيب، خلينا نتذكر كيف تصرفت مايكروسوفت في البداية مع إكس بوكس 360.
فرق شاسع. استمروا في إنكار المشكلة لأشهر طويلة،
وألقوا باللوم على ظروف التهوية عند المستخدمين.
صحيح، وحتى أبل استمرت في إنكار عيوب لوحة مفاتيح البترفلاي لأجيال متتالية من أجهزة ماك بوك.
صح، كانوا يلمحوا أن المستخدمين بيكتبوا بطريقة خاطئة أو بيسمحوا للغبار بالدخول، وما تحركوا إلا تحت وطأة الدعاوى القضائية الجماعية.
بالضبط، فأسلوب فالف هنا بيبدو كأنه نسخة من كتيب سوني السري أثناء تعاملها مع أزمة الضوء الأصفر في أجهزة بلاي ستيشن 3.
YLOD.
نعم، احتواء هادئ وسريع واستبدال بدون ضجيج عشان يمنعوا الغضب من التضخم والتحول لقضايا رأي عام تكلف مليارات.
واللي بيدعم موقف فالف ومصداقيتها هون هو السجل الحافل لجهاز ستيم ديك السابق.
تقصد الجيل القديم؟
نعم، هذا الجهاز أثبت متانة مذهلة وتصميم حراري استثنائي على مدار 4 سنوات من الاستخدام الكثيف حول العالم، رغم أنه بيعتمد على نفس بنية المعالجات المدمجة وتقنيات اللحام. تقاطع المؤسف بين خلل مصنعي مجهري في بعض اللوحات ضمن الدفعة الأولى اصطدم فجأة بعملية تهيئة برمجية أثناء التحديث،
وهذا اللي أدى لانهيار الاتصال بين الشريحة واللوحة.
بالضبط،
هذا التشخيص المتوازن هو اللي لازم يعتمد عليه أي شخص بيراقب الوضع الحالي. يعني إحنا مش أمام كارثة بتعيد كتابة تاريخ الأجهزة، بل أمام خلل محدود جرى تضخيمه بشكل هائل بسبب سرعة تناقل المعلومات، وطبعاً الخوف التاريخي المتأصل من الأضواء الحمراء في الأجهزة.
إذن بعد تفكيك كل هذه المعطيات من التحديثات البرمجية اللي بتشل العتاد لتاريخ اللحام وتصريحات الخبراء، كيف ممكن أن نترجم هذا الزخم لخطوات عملية واضحة؟
لأي شخص بخطط يشتري؟
لأي شخص بخطط لاقتناء هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة الثمينة. يعني الغالبية العظمى من التقارير الواردة بتأكد أن الأجهزة تعمل بشكل مذهل.
صحيح، في ناس وفقوا أكثر من 150 ساعة لعب متواصلة بدون ارتفاع درجة حرارة الجهاز ولو لدرجة واحدة فوق المعدل الطبيعي.
النصيحة الأهم المستخلصة من هذه المصادر هي: أولاً، التأكد من الشراء عبر منافذ بتمتلك سياسة إرجاع واستبدال فورية خلال أول 30 يوم عشان تتجنب الدخول في دوامة الإصلاحات.
نصيحة ذهبية.
ثانياً، وهو الأهم، لتجنب سيناريو 20 دقيقة، في الأسبوع الأول من الاستخدام حمل أثقل الألعاب الرسومية واضغط على قدرات الجهاز لدفع أي عيب مصنعي كامن للظهور الفوري خلال فترة الإرجاع السهل.
صح، اختبار الإجهاد المبكر ضروري.
وأخيراً، وهي القاعدة الذهبية التي تجاهلها الكثيرون، عند إشعارك بوجود تحديث حيوي للنظام أو الـ VPIOS، لا تقم بتحديث الجهاز وهو بيعتمد على طاقة البطارية فقط.
إياك تعملها.
لازم دائماً توصله بمقبس الكهرباء الجداري عشان تضمن تدفق تيار مستقر ما ينقطع في اللحظات الحرجة من كتابة الشفرة الأساسية.
هذه الخطوات
بتشكل درع وقائي ممتاز لأي مستخدم. ولكن يعني بعيداً عن النصائح العملية، هذه الحادثة بتفتح الباب أمام نقاش أعمق بكثير بيتجاوز مجرد جهاز ألعاب معطل.
نقاش عن إيش بالضبط؟
يعني إحنا استعرضنا كيف إنه شريحة سيليكونية متطورة للغاية وملحومة ميكانيكياً ومصممة لتعيش لسنوات ممكن تتحول لقطعة حجر لا قيمة لها بسبب سطر برمجي خاطئ تم إرساله من خوادم سحابية تبعد آلاف الأميال.
وهذا الارتباط الوثيق بين العتاد الفيزيائي اللي بنقتنيه والبرمجيات اللي بتتحكم فيه عن بعض بيعيد صياغة مفهومنا لملكية الأشياء أساساً.
بالضبط. هذا هو التساؤل الجوهري حول حق الإصلاح وملكية العتاد في العصر الحديث.
كيف كان الوضع في الماضي؟
في الماضي، إذا امتلكت جهاز وتعطل جزء منه، كان بإمكانك تفتحه، تحدد العطل، وتغير القطرة عشان تستعيد اللي تملكه.
بس اليوم؟
اليوم، التقنية المدمجة بشكل فائق والتشفير البرمجي العميق سحبوا هذه القدرة مننا.
صح.
إذا كان زرن تحديث في مقر الشركة قادراً على إغلاق العتاد فيزيائياً وتجريد المستخدم من أي قدرة على الوصول لقوائم الإصلاح، فهذا بدفعنا للتساؤل.
هل إحنا فعلاً بنمتلك هذه الأجهزة الذكية اللي بندفع فيها آلاف الدولارات؟
أو إننا صرنا بدون ما ندرك مجرد مستأجرين لعتاد فيزيائي بنحطه في بيوتنا لكنه بضل حي أو بيغدو ميت بناءً على جودة التعليمات البرمجية القادمة من السحابة؟
واو! إنها فعلاً فكرة بتخلي الواحد يعيد النظر في كل جهاز يحيط فيه.
أكيد.
بدأنا هذه الرحلة بمحاولة فهم سبب تعطل جهاز ألعاب جديد وانتهينا باستكشاف الحدود الضبابية بين العتاد اللي بنشتريه والبرمجيات اللي بتتحكم في مصيره.
في عالم متصل بالكامل بيبدو أن الخط الفاصل بين امتلاك التكنولوجيا والخضوع لشروطها صار أرفع من أي وقت مضى.
ولعل هذا هو الاستنتاج الأهم اللي بنخرج فيه من وسط هذه الأضواء النابضة، الحاجة الدائمة لفهم الآليات اللي بتسير هذه الأجهزة والتفكير في التنازلات اللي بنقدمها مقابل الحصول على التكنولوجيا المدمجة والمتطورة.
صحيح 100%.
شكراً للغوص معنا في هذه المصادر اليوم مستمعينا، ولنا لقاء جديد ومصادر جديدة لتفكيكها واستكشافها.